ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى نتناول نعمة عظيمة جدا، ألا وهي نعمة عافية البدن. عافية البدن والصحة من أجل النعم التي يمتن الله تبارك وتعالى بها على العباد، والتي سيسأل العبد عن شكرها. قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: النعيم صحة الأبدان والأبصار والأسماع. وقال سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: النعيم الأمن والصحة. وقال سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: النعيم العافية. ولعل هذا يتضح بذكر ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعن عبد الله بن محصن رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه. وفي لفظ: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أي فكأنما جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه، حيث يتوجه الإنسان. وكذلك فإن كفاف عيشه هو من النعم التي يمتن الله تبارك وتعالى بها على العبد، وهذا كله يوجب على هذا العبد أن يشكر الله تبارك وتعالى وأن يحمده سبحانه وبحمده. وعن معاذ بن عبد الله الجهني عن أبيه عن عمه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر غسل، وفي لفظ قال: وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله شيء، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. فقال: الحمد لله. قال ثم ذكر فقال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. الله، والله نقول هذا الحديث مرة أخرى. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشكر ربنا على تلك النعم، وأن نجل هذه النعم، وأن نعظمها، وفي القلب منها نعمة الصحة. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على سلام أحدكم من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى. كذلك صح عن عبد الله ابن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. قال: فقد أدى شكر يومه، وفي لفظ: فقد أدى شكر يومه، ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. ومن شكر نعمة الصحة أيها الأخ الكريم اغتنامها فيما ينفع العبد في الدين والدنيا والآخرة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، ذكر منها شبابك قبل هرمك، وذكر منها صحتك قبل سقمك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نغتنم أوقاتنا وأقواتنا وصحتنا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه موقوفة قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيها الأخ الكريم، اشكر الله على أن من عليك بجسم سليم. قال إسحاق بن عمران: الصحة خير من المال والأهل والولد، ولا شيء بعد تقوى الله سبحانه خير من العافية. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: كم من نعمة في عرق. أخي الكريم، اشكر الله تعالى، فإن الله تبارك وتعالى إن أراد بك وقصدك قصد عين بالمعافاة من آلاف الأمراض فقد عافاك الله تبارك وتعالى، وقد أكرمك الله تبارك وتعالى، ولا يعرف ذلك إلا من ابتلي. إذا كان الله قد عافاك من كل الأمراض أو بعضها، فلا بد وأن تستحضر أن هناك إرادة ومشيئة إلهية قد صدت عنك هذه الأمراض، فالعافية التي أنت فيها لم تحصل سبهللة، وإنما هي بتوفيق الله عز وجل لك. أعطيك مثالا: تقدر مدرسة الطب بجامعة ميتشيغان الأمريكية أن عدد الأمراض تقريبا حوالي 10,000 مرض تصيب الإنسان. هذه الأمراض منها الخطير ومنها النادر. سبحان الله، الحكومة الألمانية تقدر عدد الأمراض التي وصل إليها الطب الحديث ب30,000 مرض، منها 7,000 مرض نادر. ويحتوي التصنيف الدولي للأمراض على 70,000 كود مشتملة على الأمراض النفسية والعضوية. وقام بعض المتخصصين بإعداد الدليل التشخيصي للأخصائيين، وهذا الدليل منتشر في أمريكا، يقدر الأمراض النفسية بما يقدر ب150 اضطراب نفسي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، شيء عجيب. كل هذه الأمراض عافاك الله منها. اشكر الله يا عبد الله، قل كما قال سلفك: الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. واشكر الله عمليا. كيف تشكر الله عمليا على هذه النعمة؟ بالتغذية الصحية والرياضة السليمة الرياضة البدنية السليمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. أخذ جماعة من أهل العلم هذا الحديث على عمومه، فقالوا أن القوة هنا قوة الإيمان وقوة الأبدان، وقوة الإيمان والإرادة وعلو الهمة، وقوة البدن واللياقة، هذا كله داخل في القوة المحمودة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والقوة البدنية أيها الكريم تعتمد على التغذية الصحية المتوازنة والرياضة البدنية. طيب، التغذية الصحية المتوازنة دي يعني إيه؟ من طرق العلاج الحديث ما يعرف الآن بالعلاج بالتغذية، هذا نوع من أنواع العلاج، وهذا يعالج به أمراض كثيرة مزمنة كأمراض السكر، ويكون هذا عن طريق ما يعرف بالتغذية الكيوتية. تعرف يقول لك نظام الرجيم نظام كيوتو أو كيتو، هذا النظام التغذية نظام ينفع الإنسان حتى يحفظ الإنسان من هذه الأمراض. فاحرص على تعلم طرق التغذية الصحية المتوازنة ليحفظ الله بدنك من كل مرض. أما عن الرياضة فهي ضد الركود، لأن الركود هو الذي يسبب الأمراض، خاصة أمراض الحضارة الحديثة، ولهذا فإنه ينبغي للمسلم أن يحرص غاية الحرص على الرياضة. وكل شيء يقربك إلى هذا المعنى فإنه محمود في شريعتنا إن شاء الله تعالى، لا سيما وأن الشرع الحنيف حضنا على مثل هذا. كل شيء ليس فيه لهو وليس فيه فعل محرم فهو إن شاء الله تبارك وتعالى من المحمودات التي تقربنا إلى الله عز وجل. والدليل على ذلك أن سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من المحمود أن يتبختر الرجل بين الغرضين، ذلك في وقت الجهاد. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل تأديب الفرس وجعل رياضة الفروسية من الرياضات المعمول بها شرعا. وجاءت الشريعة الإسلامية بعبادات تمارس فيها الحركة، المشي إلى المساجد، أداء مناسك الحج، اتباع الجنائز. ولما قدم المسلمون مكة وقد أصيبوا بحمى يثرب، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ليرى المشركون جلدهم كي لا يشمتوا بهم. وكان سلمة بن الأكوع عداء ماهرا لا يسبق، حتى إنه لما سرق اللصوص ابن النبي صلى الله عليه وسلم لاحقهم غدوا على رجليه راكدا، فكان أسرع من إبلهم وخيولهم، وبعد أن أرهقهم أمسك بهم، وكان بفضل الله عز وجل وبسهمه كان راميا مشهورا في هذا الباب. ولهذا فإن الواجب على المسلم أن يحرص غاية الحرص على ما يقربه من الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وأن يحرص على تعلم ما ينفعه. نختم هذا المقطع فننصح إخواننا إن شاء الله تبارك وتعالى بأن يتعلموا أحكام الرياضة الشرعية وأن يتفهموا أحكام الرياضة. وهناك أبحاث تبين الحلال والحرام في هذا الباب، منها بحث الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية للدكتور سعيد عبد العظيم، وهناك بحث عن أحكام الرياضة، وكلها إن شاء الله تعالى فيها بيان لما يجوز وما لا يجوز في الرياضة. نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا، وإن شاء الله تعالى نستأنف الحديث في اللقاء المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.